على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين.
مستمعينا الكرام، لأطفالنا الصغار حق علينا ولهم من إذاعتنا نصيب.
ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين على ذكر الله.
لأجل ذلك اسمحوا لنا أن نأخذ هذه الفترة الإذاعية لنا لأحباب الله الأطفال، ولا مانع عندنا من أن تتابعوها معنا يا أحبابنا الكبار. أيها الأصدقاء الأعزاء، يا أحباب الله، حان الآن موعدكم مع واحة الأحباب لنتابع كل ما هو مفيد وممتع. واحة الأحباب لكل الأحباب، ويا مرحبا فيكم.
تجمعنا إذاعتنا وتمتعنا وتروينا وتمتعنا وتروينا وتمتعنا وتروينا رحيق الآيات العطرة وعبك سنة هادينا وعبك سنة هادينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحباب الله، المستمعين الكرام، الآباء والأمهات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الفترة الإذاعية الخاصة بأحباب الله الصغار. نرحب بكم وندعوكم لمشاركتنا بالاستماع إلى فقراتنا الممتعة لهذه الحلقة من برنامج واحة الأحباب. واحة الأحباب لكل الأحباب، ويا هلا فيكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
صدق الله العظيم.
إذاً
القرآن الكريم إذاعة الحق والدين.
والآن مستمعينا الأعزاء مع حلقة جديدة من المسلسل الأسبوعي
سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
في سيرة المختار فيض من الآثار، المصطفى خير البشر نور من الأنوار، صلى عليه الخالق المصطفى وصحبه، قد احتواهم دربه في طاعة الجبار الخالق القهار، صلى عليه الرازق قد نشر الإسلام حتى غدا نظاما ومنهجا للبشر بما به استقام، صلى عليه الخالق.
بعد وصول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يثرب، المدينة التي تنورت بوصوله إليها سميت المدينة المنورة، ويقال إنه نزل في دار رجل من أهل المدينة يدعى كلثوم بن هدم، يبيت عنده ثم يجلس للناس في بيت سعد بن خيثمة. ونزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عند خبيب بن إساف، أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد بقي في مكة 3 أيام حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله فنزل معه في بيت كلثوم بن هدم.
إن إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم أول وصوله المدينة إقامة مؤقتة.
كيف يا أخي؟
ألم تسمع بخبر الناقة؟
ناقة؟ أي ناقة؟
عندما أراد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن يستقر في المدينة المنورة، تدافع أصحابه رضوان الله عليهم لكي يستضيفوه في بيوتهم، وكل واحد منهم يتمنى أن ينزل الرسول عنده. وهنا الحرج بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يختار المنزل؟ وإذا نزل عند أحدهم فإن الآخرين سيتساءلون لما فضل هذا علينا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حل هذه المشكلة بأبسط حل وأيسره، إذ قال لأصحابه عندما كان يركب ناقته: خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة، أي دعوها تمشي فإنها إنما تمشي بأمر الله، وأينما وقفت فهو البيت الذي أنزل فيه. فسارت الناقة حتى وصلت دار بني بياضة، تلقاه بنو بياضة وطلبوا منه أن ينزل فيهم حيث العدد والعدة والمنعة، وأمسكوا بزمام الناقة، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فخلوا سبيلها فانطلقت، حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في رجال من بني ساعدة، فقالوا: يا رسول الله، هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. قال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. وهكذا، فكلما كان يعترضه قوم يطلبون إليه النزول عندهم كان يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار بركت أمام موضع لتجفيف التمر يدعى المربد، يملكه غلامان يتيمان من بني النجار هما سهل وسهيل ابن عمرو، فلما بركت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لم ينزل وثبت، فعادت وسارت غير بعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم تارك لها زمامها لا يثنيها به عما تريد، ثم التفتت إلى خلفها فرجعت إلى مبركها الأول فبركت فيه، فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمل أبو أيوب الأنصاري رحله فوضعه حيث نزل عليه الصلاة والسلام.
خلوا لها سبيلها مأمورة من ربها،
خلوا لها
لها مأمورة من ربها تسعى بلا زمام طليقة الخطام تسعى بلا زمام طليقة الخطام يا ناقة الرسول بوركت من ذلولي تحمل خير راكب تطيع أمر ربها تطيع أمر ربها.
في المكان الذي بركت فيه الناقة المباركة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجده الكريم، وقد عمل فيه صلى الله عليه وسلم ليرغب المسلمين في العمل فيه، فعمل فيه المهاجرون والأنصار واجتهدوا في أن يكونوا مجدين، وكانوا يرتجزون وهم يبنون فقولون لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجر. وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه أحد العاملين، فدخل مرة وقد أثقلوه باللبن، فقال يا رسول الله قتلوني، يحملون علي ما لا يحملون. فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا بالذين يقتلونك، إنما تقتلك الفئة الباغية. وكان عمار بن ياسر قريبا إلى نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال عنه إن عمارا جلدة ما بين عيني وأنفي.
قل لي يا خزاع.
نعم.
أتعرف فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟
كان عمار بن ياسر يردد وهو يعمل في بناء المسجد أبياتا من الشعر، وكررها كثيرا، حتى إن رجلا من الصحابة ظن أنه إنما يعرض به، فانتهر عمارا وهدده بعصا كانت في يده. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما قال:
عمار قد كان رضيا في الصف الأول جنديا،
عمار قد كان رضيا في الصف الأول جنديا، يصغي للحق إذا سمع ويناصره ويكون معه،
يصغي للحق إذا سمع ويناصره ويكون معه،
ويسل له سيف الله ويفاخر في ذاك يباهي،
ويسل له سيف الله ويفاخر في ذاك يباهي،
لبسالته البطل انتصر عمار في فوج البررة
في فوج البررة.
وقد نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب الأنصاري، وكان سكنه في الطابق السفلي من الدار، أما أبو أيوب وزوجته فقد سكنا الطابق العلوي، فاستصعب أبو أيوب ذلك وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له إنه يكره أن يكون فوق، وطلب منه أن ينتقل ليسكن الطابق العلوي، فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أرفق به أن يسكن في الطابق السفلي حتى لا يؤثر على الزوجين، خاصة وأنه يستقبل الكثير من الضيوف.
قل لي يا ابن عم، ما حكاية حب الماء الذي انكسر عند أبي أيوب الأنصاري؟
عندما انكسر حب الماء قام أبو أيوب وأم أيوب وجاء بملابسهما ولحافهما ولم يكونا يمتلكان غيره، لينشفا به الماء مخافة أن يسقط شيء من الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسكن في البيت الذي تحتهم.
رضي الله عنهما، لقد سهرا على راحته.
ليس هذا فقط، بل كانا يصنعان له الطعام ويحملانه إليه، فإذا رد الإناء وفيه فضلة من طعام عمدا إلى موضع يده فأكلا من ذلك الموضع يبتغيان البركة.
واستمرت إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلها إلا القليل. وعندما اكتمل بناء المسجد بنى المسلمون بجواره بيتا لرسول الله، وأصبحت المدينة كلها أسرة واحدة ملؤها المحبة والتعاون والإخاء والإيثار والعمل والطاعة لله والرسول صلى الله عليه وسلم.
سيرة المصطفى
صلى الله عليه وسلم.
في سيرة المختار
فيض من الآثار،
المصطفى خير البشر
نور من الأنوار،
صلى عليه الخالق.
حبيبي يا رسول الله.
إذاعة القرآن الكريم، ملتقى الأحباب.
والآن أعزائنا مع حلقة جديدة من برنامج اختراعات.
اقرأ يا إنسان، اقرأ اقرأ حتى تعلم، اقرأ اقرأ كي تتعلم. اقرأ يا إنسان، اقرأ يا إنسان.
أهلا بكم في الحلقة 14 من مسلسل اختراعات. سيكون مدار حديثنا في هذه الحلقة عن التلغراف. وقبل أن ننتقل بكم إلى هذه الحلقة، سنذكركم بالحلقة السابقة، وكان موضوعها الهاتف النقال، وتعرفنا إلى فكرته وكيف بدأ وكيف أصبح ملازما لكل شخص.
تنبه أيها الكون، ماذا خلق الله؟ تنبه أيها الكون، ماذا خلق الله؟
ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ لماذا تصرخ هكذا؟
أحفظ دوري في المسرحية التي سنقدمها على مسرح المدرسة.
هل هي مسرحية دينية؟
بل مسرحية علمية.
لكنك تصرخ تنبه أيها الكون، ماذا خلق الله؟
أجل، وهل هناك من هم أكثر معرفة بعظمة الخالق من العلماء الذين يكتشفون في كل لحظة سرا من أسرار عظمته وجلال إبداعه؟
هل تعني أن هذه الكلمات قد قالها عالم؟
بل رسام.
حيرتني، اثبت على رأي. مرة تقول لي إنها ليست مسرحية دينية بل علمية، ومرة تقول لي إنها ليست من عالم بل عن رسام.
الإبداع لا يتجزأ يا صديقي. هل نسيت بأن الكثير من المخترعات العلمية التي نراها اليوم رسمها خيال كاتب أو شاعر أو روائي؟
بالطبع لا، ولكن من هو هذا الشخص الذي تدور حوله هذه المسرحية؟
إنه صاحب التلغراف الكهربائي موريس. لقد أعجب الأستاذ بالكلمات التي اختارها هذا الرسام العالم ليرسل بها أول برقية إلى العالم، فبنى عليها هذه المسرحية.
وماذا كانت هذه الكلمات؟
الكلمات التي سمعتها، تنبه أيها الكون، ماذا خلق الله؟
ومن هو هذا الفنان العالم؟
إنه الفنان الأمريكي سامويل موريس.
أجل، إنه الفنان الأمريكي سامويل موريس. لقد كان هذا الفنان من الفنانين المشهورين في القرن 19، فقد حصل على الوسام الذهبي على لوحته الشهيرة موت هرقل، وأسس في نيويورك أكاديمية التصميم الوطنية.
لكن ما حكايته مع التلغراف الكهربائي يا أبي؟
حكايته مع هذا الاختراع هي حكاية الإلهام، الإلهام الذي يجعله الله سبحانه وتعالى يشع نورا في قلوب العلماء كي يصنعوا للبشرية أعظم الإنجازات.
ماذا تعني بهذا يا أبي؟
أعني أن الكثير من الاختراعات تأتي هكذا كلمح البصر، تضيء في قلوب وعقول العلماء الذين يتصدون لإنجازها، مما جعل الكثير من الناس يعتقدون أن الصدفة هي التي تصنع هذه الإنجازات.
هذا هو ما يرد على البال حين نسمع أن كل الإنجازات العلمية جاءت عن طريق الصدفة.
أبدا يا ولدي، إنه إلهام الله سبحانه وتعالى الذي يوقظه في عقول العلماء حدث طارئ يجعلهم ينكبون على اختراعاتهم العظيمة.
حسنا، لكن ما الذي جعل رساما مشهورا يتصدى لإنجاز علمي كبير كالتلغراف الكهربائي الذي سيظل معجزة من المعجزات العلمية في كل العصور؟
كان هذا الرسام الكبير عائدا من رحلته الأوروبية إلى بلاده على متن سفينة اسمها سولي، وقد جمعته هذه الرحلة البحرية مع أحد الركاب، وكان قد حمل معه ضمن أمتعته مغناطيسا كهربائيا باعتباره أحد الذكريات الجميلة لرحلته. فدار بينهما نقاش حول أعمال أمبير الأخيرة في عالم الكهرباء.
وماذا حدث بعد ذلك؟
هذا المغناطيس الكهربائي الذي تحمله معك عاد إلى ذاكرتي هاجسا طالما راودني في حياتي.
وما هو هذا الهاجس؟
إذا كنا نستطيع أن نلاحظ وجود الكهرباء في موضع ما من الدورة الكهربائية، فإن نقل الفكرة مباشرة بواسطة الكهرباء أمر ممكن.
لا أفهم عليك أيها السيد، كأنني أمام رجل يتحدث بالألغاز.
أجل، إنها ألغاز أيها السيد. ما سأقوم به مبني على الرموز، الرموز التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يحل اللغز ويعرف الرسالة.
لقد زدت حيرتي يا سيد موريس، عن ماذا تتحدث؟
غدا صباحا سيبلغك الخبر اليقين.
الخبر اليقين؟ ترى ما هو هذا الخبر الذي ستبلغني إياه في الصباح؟
لست أنت وحدك أيها السيد، بل سيسمعه كل الركاب الذين يسافرون على متن هذه الباخرة. أيها القبطان، أيها القبطان، أيها المسافرون، أيها المسافرون، عندما سيبلغكم خبر اكتشاف التلغراف الكهربائي، تذكروا، تذكروا جيدا أن هذا الاكتشاف قد تم على متن هذه الباخرة، على متن الباخرة سولي بتاريخ 14 من تشرين أول عام 1832. أيها القبطان تذكر هذا التاريخ جيدا.
ماذا تقول يا أبي؟ وهل كان موريس جادا في أمره؟
بالطبع يا ولدي، فلم تكد الرحلة تبلغ نهايتها حتى كان موريس قد وضع المبادئ العامة لاكتشافه.
ماذا؟ تحول هكذا بقدرة قادر من رسام كبير إلى عالم كبير؟
أجل يا ولدي، فقد كانت تلك اللحظة التي التقى فيها بذلك المسافر الذي يحمل معه المغناطيس الكهربائي نقطة تحول في حياته.
شوقتني لحكايته يا أبي، وماذا فعل بعد ذلك؟
عندما وصل موريس إلى أمريكا لم يكن عليه إلا أن يركب جهازي الإرسال والاستقبال اللذين كان قد وضع تصميمهما على أوراقه.
كم أتمنى لو ألتقي بهذه العبقرية الفنية العلمية يا أبي.
ماذا تريد مني يا سامر؟
تعال معي.
إلى أين؟
انظر إلى هذه البرقية.
برقية؟ أنا لا أرى كلمات.
طبعا، إنها تلغراف من موريس.
تقصد إشارات موريس؟
أجل، إشارات موريس، موريس الذي ستقوم بتمثيل دوره في مسرحية المدرسة.
وماذا تقول هذه البرقية؟
لقد جئت بها إليك لأنني أعتقد أنك تعرف رموز موريس وتستطيع تحليلها لتعرف ما جاء فيها.
طبعا أعرف الرموز وأستطيع أن أترجم الرموز إلى كلمات، أليس عيبا أن أقوم بدور موريس دون أن أعرف رموزه وأحلل التلغرافات الكهربائية التي يرسلها؟
إذن اقرأ لي هذه البرقية.
صديقي سامر، لقد سمعت أنك ترغب برؤيتي، وأنا سألبي رغبتك وأكون تحت تصرفك، انتظرني الليلة فأنا قادم إليك بإذن الله.
ماذا أرى؟ لقد قال لي سيد موريس إنه سيأتي الليلة لمقابلتي، لكنني أرى شخصين يتقدمان نحونا.
أعتقد بأنه صديقه.
حسنا، سنعرف هذا حين يصلان إلينا.
أنا صامول موريس، وهذا صديقي تشاب، ويليام تشاب. جئت إليكما لأنني أدرك أنكما تريدان أن تعرفا الكثير عن التلغراف.
وما دخل صديقك هذا بالتلغراف يا سيد موريس؟
لقد فضحتنا.
لماذا؟
تقوم بدور موريس ولا تعرف ويليام تشاب؟
طبعا لا أعرفه.
لا تخجل أيها الفتى، من قال لا أعلم فقد أفتى.
أنا آسف. أهلا بكما.
أهلا بك يا سيد تشاب، أسعدتني رؤيتك مع السيد موريس، فأنت مخترع التلغراف، أول وسيلة للاتصال عن بعد، والسيد موريس مخترع التلغراف الكهربائي.
شكرا على حسن استقبالك لنا أيها الفتى.
تفضلا إلى صالة الجلوس. أهلا بكما.
سيد تشاب، ما الذي دفعك إلى اختراع التلغراف؟
منذ قديم الزمان والناس يحاولون أن يتخاطبوا عن بعد، فلجأوا إلى الإشارات البصرية. كانوا يستخدمون النور ليلا والدخان نهارا، ثم لجأوا إلى الإشارات السمعية فاستخدموا أنواعا من الصناديق الرنانة التي تحمل الصدى إلى مدى لا تبلغه الحنجرة العادية، ثم استخدموا الأجراس والأبواق والصفارات والأعلام.
وأنت؟
أنا كنت أفكر بشيء آخر تماما.
وما هو هذا الشيء يا سيد تشاب؟
إنه اختراع اقتبست فكرته من عالم فيزيائي فرنسي عاش في القرن 17 يدعى غوليوم أمونتون. فقد عرض هذا العالم مشروعا يقضي بإقامة مراقبين مزودين بمناظير مقربة مهمتهم أن يلاحظوا الإشارات المعطاة وأن يتناقلوها، أما معنى هذه الإشارات فلا يفهمه إلا المركزان الواقعان على طرفي الخط.
وهل تمكن من تنفيذ فكرته تلك؟
للأسف لم يتمكن، فقد كان هذا العالم أطرش وكان مرتبكا وخجولا، فلم يتمكن من إقناع الناس بجدوى اختراعه، فأهمله الناس وضاع تحت غبار السنين.
وهل أحييت أنت هذا الاختراع؟
كلا، وإنما ألهمني هذا الاختراع اختراعي الخاص.
وكيف؟
كنت أدرس في مدرسة داخلية تبعد عن بيتنا نصف ميل، وخطر لي أن أتصل بإخوتي بواسطة مسطرة من خشب تدور على محور وتحمل في طرفيها مسطرتين صغيرتين متحركتين.
وهل حصلت على نتيجة من خلال هذا الجهاز؟
حصلت على 292 وضعا بالإمكان تبينها وقراءتها عن طريق منظار يقرب الصور والأشياء.
وماذا حدث بعد ذلك؟
بعد ذلك أدخلت تحسينات على الاختراع، وفي عام 1793 قمت بعمل جهاز يربط بين مدينتين يحرك من قاعدة بواسطة حبال يشدها موظف خاص.
وهل استهوت هذه الفكرة المسؤولين؟
أجل، فقد قدم المفوضان المسؤولان تقريرا إيجابيا عن الاختراع لمجلس النواب لتبنيه، وتكليفي ببناء خط تلغرافي هوائي يربط بين مدينتي باريس وليل، وأعطاني رخصة تخولني قطع كل الأشجار التي تعيق هذا الخط، وإقامة المراكز على المرتفعات والأبراج والأبنية التي يحتاجها هذا الاختراع.
وهل أخذت إقامة هذا الخط وقتا طويلا؟
6 أشهر فقط، ففي أيلول عام 1794 تم افتتاح هذا الخط، وتم تعيين تشاب مديرا للتلغراف، وكلف بإنشاء شبكة تلغراف كاملة. انتظر يا تشاب.
غريب أمر صاحبك يا سيد موريس، لماذا غادرنا هكذا وهو يبكي؟
يبكي على ما حدث له.
وماذا حدث له؟
بعد أن قدم للبشرية أهم الاختراعات أنكر عليه الناس أولوية الفضل في اختراعه، مما أدخله في حالة من الكآبة السوداء جعلته يلقي بنفسه في بئر تقع بالقرب من البيت الذي كان يقيم فيه مشغله.
سيد موريس، هل أثرت بك قصة صاحبك ويليام تشاب إلى هذه الدرجة؟
إنها قصة مؤثرة بالفعل، ولكنها ذكرتني بما حدث معي أيضا في بداية اختراعي للتلغراف الكهربائي.
لا تقل لنا إن الناس ظلموك أيضا يا سيد موريس.
للأسف هذا هو ما حدث بالفعل.
ماذا؟
لقد وضعت تصاميم التلغراف الكهربائي على الأوراق، وبما أنني لم أكن أملك الإمكانات المادية التي تستطيع تنفيذ هذا المشروع، ظلت التصاميم على ورق لأكثر من 5 سنوات.
وماذا حدث بعد ذلك؟
كان لابد من إسماع صوتي إلى العالم، فأرسلت برقية الشهيرة: تنبه أيها الكون.
إنها الصرخة التي أشعر بفرح غامر وأنا أؤديها على المسرح المدرسي يا سيد موريس. تنبه أيها الكون، تنبه أيها الكون.
لكن الكون لم يتنبه.
ماذا؟
لم يتنبه لهذه البرقية التاريخية الشهيرة؟
أجل، فقد استقبلت الحكومة الأمريكية اختراعي بفتور كبير.
ألم تبذل مساع أخرى في أماكن أخرى لتسويق اختراعك هذا؟
حاولت عرضه في العديد من الدول الأوروبية، ولكنني لم أجني غير الخيبة.
وهل استسلمت؟
أصحاب الإنجازات الكبيرة لا يعرفون الفشل والاستسلام. لقد تابعت محاولاتي إلى أن حصلت أخيرا على براءة اختراعي، وحصلت على اعتمادات مالية مكنتني من إنشاء خط برقي تمت تجربته في 24 من أيار عام 1844، خط برقي يصل بين واشنطن وبالتيمور. ومن خلال هذا الخط البرقي أرسلت برقية الثانية الشهيرة التي تقول: ماذا خلق الله؟
تنبه أيها الكون، ماذا خلق الله؟
أجل أيها الفتى، تنبه أيها الكون، ماذا خلق الله؟
هذا هو التلغراف الكهربائي الذي اخترعه صامويل موريس. إنه جهاز إرسال مؤلف من شفرة معدنية ذات رأس محدد مواجه لمسمار معدني، فما إن يتم الضغط على الشفرة حتى يلامس الرأس المسمار وينتقل التيار في الدارة الكهربائية. أما جهاز الاستقبال فهو عبارة عن مغناطيس كهربائي، كلما مر فيه التيار ضغط بقلم أو ريشة على شريط من ورق يتحرك حركة منتظمة تاركا على الشريط خطا صغيرا أو نقطة.
تقصد رموز موريس يا أبي؟
أجل يا ولدي، هذه الخطوط والنقاط هي إشارات موريس، والتي يمكن عن طريق تحليلها إلى حروف معرفة البرقية المرسلة.
ومن أين استمد موريس هذه الرموز؟
من صديق له يدعى فيل، لكن هذه الرموز شكلت الأبجدية التي ما تزال تحمل اسمه حتى اليوم.
بعد أن استمتعنا في هذه الحلقة والتي كانت عن التلغراف، ندعوكم أصدقاءنا إلى الحلقة القادمة والتي سيدور فيها الحديث عن المصباح الكهربائي. تابعونا.
اقرأ يا إنسان، اقرأ اقرأ حتى تعلم، اقرأ اقرأ كي تتعلم، اقرأ يا إنسان، اقرأ يا إنسان.
أصدقائي وأحبابي، حان وقت الفراق. يا أحباب الله، أحبتي في الله، ألتقيكم على الخير. أنا أخوكم عبد الرحمن علاء الدين علاوي، لكم من التحية ومن أسرة البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دمت إذاعتنا سندا، ودام ذخرك لينا، ودام ذخرك لينا، ودام ذخرك لينا. على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين، على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين.